زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام في الزهد والورع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حسن. وتقدم الكلام عن جملة من مسائل هذا الحديث، وكان من آخرها: هل السؤال في مسائل الشرع مما يعني أو مما لا يعني، وخصوصا على ضوء قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وحديث: دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وذكرنا أن الأصل في المسلم أن يسأل عن دينه، وأن يتعرف على أحكام العبادات التي أمره بها ربه، وكيف يقوم بها، الشروط، الواجبات، الأركان، المستحبات والنوافل، السنن، كيف يعبد ربه، لا بد أن يعرف. وأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن من المذموم السؤال عن مسائل وإن كان ظاهرها شرعيا لكنها لم تقع ولا تقع إلا نادرا، من باب إحراج المسؤول أو بيان قدرة السائل على إحراجه مثلا، ففيها لفت النظر والشهرة والادعاء ونحو ذلك، وهذا نوع من الرياء. كذلك فيها إضاعة الأوقات بالسؤال عما لم يقع ويندر وقوعه جدا. وأما إذا كان السؤال عن أمور واقعة ويحتاج إليها، والذي سيذهب إلى الحج مثلا يتوقع أن تحدث أشياء فهو يسأل: إذا وقع كذا كيف أتصرف مثلا، هذا طيب ومطلوب. وأما السؤال عن أمور فيها تعنت وتكلف فهذا هو المذموم. مثلا معنى حديث: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، أي سؤال؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بين لنا ما هي، ما لونها، هل هي تسقي أو تحرث. هذه الأسئلة هي الأسئلة المذمومة، هذه أسئلة التكلف والتعنت. وكذلك السؤال عن الأمور المتشابهة، مثل ما فعل صبيغ ابن عسل وواجهه عمر الخطاب رضي الله عنه بتأديبه، حتى قال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد مداواتي فقد والله برئت ذهب الذي في رأسي. بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا أيضا يتعلق بالزهد في الدنيا، وهو حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطل، أخرجه الترمذي وحسنه. هذا الحديث قد أخرجه أيضا إمام أحمد وابن ماجه، وتمامه: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أورد ابن رجب رحمه الله هذا الحديث مع ذكر سبب لوروده، يعني من أنواع العلوم أسباب النزول في القرآن وأسباب ورود الحديث الشريف. يعني هذا الحديث مثلا ورد على قصة، على حادثة، حصل شيء فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، مثل أسباب النزول في القرآن أسباب ورود الحديث الشريف. فأورد ابن رجب رحمه الله قصة لهذا الحديث، ولكن القصة في إسنادها ضعف، إنما تذكر للفائدة. فالبغوي رواها من حديث عبد الرحمن بن المرقع رضي الله عنه قال: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي مخضرة من الفواكه، فيها ثمار كثيرة، فواقع الناس الفاكهة، خرجوا من المدينة ما عندهم مثل هذه الفواكه، وفتحوا خيبر، وخيبر غنية مليئة وفيها زراعة وشجر وفواكه كثيرة. طبعا هم كانوا في جوع في شدة، فواقع الناس الفاكهة فمغثتهم الحمى، يعني مستهم في أولها، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض، وهي قطعة من النار، فإذا أخذتكم فبردوا الماء في الشنان، جمع شن وهو القربة البالية القديمة يعني، فصبوها عليكم بين الصلاتين، بردوها في الشنان صبوها عليكم بين الصلاتين يعني بين المغرب والعشاء. قال: ففعلوا فذهبت عنهم يعني الحمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من البطن، فإن كان لابد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. هذا الحديث الذي قلنا إنه ضعيف رواه الطبراني والبياقي في دلائل النبوة والقضاعي في مسند الشهاب وفي إسناده مقال، وضعفه الألباني طبعا لبعض فقراته شواهد، خصوصا هذا الأخير: لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطن فإن كان لابد. هذا لا هو شاهد في الحديث الصحيح، والحديث حديث الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله. هذا الحديث الأصلي حديث صحيح: ما ملأ ابن آدم وعاء، الوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه الشيء معروف، شرا من بطن، لماذا؟ لما يسببه من التخمة وحصول الأمراض وتوريث الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة والقعود عن العبادة. قوله: بحسب ابن آدم أكلات، أكلات بضم الكاف، يعني كما جاء في الحديث الآخر لقيمات يقمن صلبه يعني ظهره. فالحديث فيه التقليل من الطعام وعدم التوسع فيه ليحصل الإنسان الخفة والسلامة والنشاط والابتعاد عن الأمراض والأسقام الناتجة عن كثرة الأكل وتنوعه. طبعا نحن الآن في هذا الزمن ابتلينا ابتلاء عظيما بقضية تنوع المأكولات وكثرة المأكولات، لأن ما مر على البشرية وقت فيه مثل الموجود الآن. فإذا جئت إلى مثلا المعجنات الأنواع الرهيبة، وإذا جئت إلى الفواكه تأتي من كل أنحاء العالم، من جنوب شرق آسيا ومن أفريقيا ومن أستراليا ونيوزيلندا وأوروبا، وإذا جئت إلى اللحوم بأنواعها مثل نظام البوفيه مثلا وغيره، هذه طريقة كذا هي تدعو لي كثرة الأكل وتغري بالوقوع فيه، ثم ليس نوع ولا نوعان ولا ثلاثة وهكذا. فيقول: فإن كان لا محالة، يعني لا يعني لن يكتفي بلقيمات يقمن صلب، مصر على أن يأكل. قال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، إن كان لابد سيزيد عن المقدار فليبقى ثلث للنفس ويملأ الثلثين. قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء والإخبار عنه بأنه شر لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية، فإن فضل الطعام يعني الزيادة فيه مجلبة للأسقام مثبطة عن القيام بالأحكام. وهذا الإرشاد إلى جعل الأكل ثلث ما يدخل المعدة، ولأن الشرب هو الثلث الثاني، من أفضل ما أرشد إليه سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يخف على المعدة ويستمد من البدن الغذاء وتنتفع به القوى ولا يتولد عنه شيء من الأدواء. قال ابن القيم رحمه الله: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي، يعني إذا صار فيه طاقة زائدة بغى طغى اعتدى. قال: ويثقلها عن الطاعات، أو ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن وقي شر بطني فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله ساعة واحدة، جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد، فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت. هذا الحديث عند العلماء يعتبرونه أصلا جامعا لأصول الطب كلها. ولما قرأ ابن أبي ماسوية هذا الحديث، وهذا الطبيب المشهور، قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. فتعطلت عيادات الأطباء وتعطلت المستشفيات ودكاكين الأدوية. طيب، لو واحد قال هذا الحديث موجود في القرآن معنا، نقول نعم، في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض أهل العلم: جمع الله الطب كله في هذه الكلمة. وهناك أمثال عند العرب من الحكم السائرة تحوي شيئا من هذا المعنى، كقول الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. وبعضهم يقول: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. لكن هذا لا يصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رفعه بعضهم. فقال الإمام السخاوي المحدث رحمه الله: لا يصح رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو شخص آخر، لكن ليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحارث أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم قالوا التخم. قال الشاعر: فإن الدهاء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وقال آخر: فإن الداء أكثر ما تراه من الأشياء تحلو في الحلوق. طيب، جاء في ذم الشبع طبعا حديث الباب وحديث الصحيحين: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وذلك أن المؤمن يأكل بأدب الشرع فيقتصد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره والنهم فيأكل في سبعة أمعاء. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الطعام، كما جاء في حديث: طعام الواحد يكفي الاثنين. ولما ندب إلى التقلل منه فإنه ندب إلى الإيثار بالباقي، ما هو يعني يرمى، لا، إيثار بالباقي. ولذلك قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة. أخرجه مسلم. ما قال يشبع الأربعة، قال يكفي الأربعة. يكفي، يكفي من الكفاية، يعني أنه يحافظ عليهم، يكفيهم. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في حديث: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة. خرجه مسلم. وفي رواية: طعام الأربعة كافي الثمانية. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قديم المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. يعني حتى خبز البر ما شبع منه ثلاث ليال تباعا، يعني إذا وجد في الليلة الأولى ما يجد في الثانية والثالثة، وإذا وجد في الأولى والثانية ما يجد في الثالثة. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. أيضا أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وفي رواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وفي صحيح مسلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وذكر ما أصاب الناس من الدنيا بعد الفتوحات وكثرة الأموال، وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا، يعني تمرا رديئا يابسا. قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. وعن أنس النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام إلا ما وراه إبط بلال هرب شيء. أخرجه أحمد الترمذي بن ماجه صححه الألباني. نحن نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حصار الشعب جاع معه أصحابه. طيب، من كلام السلف في هذا المعنى ما رواه المروذي عن الإمام أحمد قال: جعل أبو عبد الله يعظم أمر الجوع والفقر، فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ فقال: وكيف لا يؤجر؟ وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. كتاب الزهد والورع للإمام أحمد. وعن ابن سيرين رحمه الله قال: جاء رجل لابن عمر فقال: ألا أجيئك بجوارش؟ قال: وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. فقال ابن عمر: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذاك أني لا أقدر عليه، ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. يعني كيف أخالف سيرتهم وقد مضوا إلى الله والجوع عندهم أكثر من الشبع؟ قال المروذي: قال لي رجل: كيف ذاك المتنعم؟ يعني أحمد. قلت له: وكيف هو متنعم؟ قال: أليس يجد خبزا يأكل وله امرأة يسكن إليها ويطأها؟ قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله فقال: صدق، وجعل يسترجع وقال: إنا لا نشبع. ومحمد بن واسع قال: من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. كما قال الشاعر: إن الغذاء الذي نحيا به زمنا يعود آونة داء فيفنينا. وعن قثم العابد قال: كان يقال: ما قل طعم امرئ قط إلا رق قلبه ونديت عيناه. الجوع لابن أبي الدنيا. إذن يقصد أنه يبكي من خشية الله، يعني أن الجوع يعين على البكاء من خشية الله. وعن أبي عبيد الخواص قال: حتفك في شبعك وحظك في جوعك، إذا أنت شبعت فقلت فنمت استمكن منك العدو فجثم عليك، وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد. وعن عمرو بن قيس قال: إياكم والبطن فإنها تقسي القلب. الجوع لابن الدنيا. وعن الشافعي قال: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة اطرحتها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. هذا الحديث فيه مسائل. أولا: ما حكم الشبع؟ جاء في الفتاوى الهندية وهو من كتب الأحناف من مذهب أبي حنيفة: الأكل على مراتب. الأول: فرض، وهو ما يندفع به الهلك، فإذا ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى. فإذا ما حكم الإضراب عن الطعام؟ حرام. لماذا؟ لأنه يؤذي النفس ويضر بالعقل. ولو قال قائل: هذا نوع من الاحتجاج، فيقال: لا يجوز الإنسان أن يحتج بما يضر به نفسه، وللاحتجاج وسائل كثيرة غير قضية الإضراب عن الطعام. فإن قال: هذا إضراب جزئي بحيث ينفع ولا يضر، نقول خلاص، إذن ليس هو المقصود الأصلي من الحديث، لأن بعض المضربين يصل الأمر به إلى الموت، وبعضهم يصل به الأمر إلى تأثر العقل. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. طيب، قال: الأكل على مراتب، فرض، وهو ما يندفع به الهلاك، فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى. خلاص، هذا انتحر، مات منتحرا، عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة. قال: ومأجور عليه، وهو ما زاد عليه، يعني على الفرض، ليتمكن من الصلاة قائما ويسهل عليه الصوم، لأنه إذا تسحر سهل الصوم. قال: ومباح، النوع الثالث، وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع لتزداد قوة البدن، ولا أجر فيه ولا وزر، ويحاسب عليه حسابا يسيرا إن كان من حل. وحرام، اللي هو الأكل الرابع، وهو الأكل فوق الشبع إلا إذا قصد به التقوي على صوم الغد، أو لئلا يستحي الضيف فلا بأس بأكله فوق الشبع. هذا في الفتاوى الهندية المجلد الخامس، والأداب الشرعية المفلح المجلد الثالث. وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله: الأكل في نفسه على مراتب، فالواجب، الأكل الواجب، ما يقوم به صلبه لأداء فرض ربه، لأن ما لا يتوصل الواجب إلا به فهو واجب. فلو رأيته يتثنى من الجوع في المسجد ولا يقدر على القيام، قال: أنا أريد الجوع، الشرع حث على الجوع، نقول: لكن هذا جوع أقعد عن العبادة، هذا جوع أقعد عن العبادة، فهو مذموم. قال: والمندوب ما يعينه على تحصيل النوافل وعلى تعلم العلم وغير ذلك من الطاعات. طيب، قال: والمباح، وهو الشبع الشرعي. قال: والمكروه، ما زاد على الشبع قليلا ولم يتضرر به. قال: والمحرم البطنة، وهو الأكل الكثير المضر بالبدن. إذن عندنا 5 أنواع: واجب ومندوب مباح وأكل مكروه وأكل محرم. قال النووي رحمه الله: يكره أن يأكل من الطعام الحلال فوق شبعه، فوق الشبع. وقال ابن مفلح: يجوز أكله كثيرا بحيث لا يؤذيه. فإذا الشبع في الجملة مذموم، ويدل عليه حديث الباب والأثار السابقة. طيب، قالوا: إذا أصاب الإنسان جوع شديد واحتاج أن يأكل حتى امتلأ بطنه، فإن هذا إن لم يكن دائما للشخص فلا بأس به، يعني ما هو هذا حاله دائما. والدليل على ذلك يعني أنه لا بأس من الشبع أحيانا قليلا، لا بأس أن يأكل إلى حد الشبع. ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في قصة أهل الصفة، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت ما شربنا. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد. فشربت فقال: اشرب. فشربت فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري ومسلم. طبعا هذه بركة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كفى هذا الإناء الجماعة الكثيرة من الناس. لكن ما علاقته بموضوعنا؟ قول أبي هريرة في الحديث: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، هذا يبين ما أجد له مسلكا أن أبا هريرة شبع ولم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا جائز، لكن قالوا أحيانا، يعني مثل ما إذا كان في جوع شديد فأكل كثيرا لمواجهة الجوع الذي حصل له، ولكن ليس هذا شأنه وديدنه وعادته دائما. وقال ابن القيم رحمه الله: وأكل الصحابة رضي الله عنه بحضرته مرارا حتى شبعوا. حصل يعني، فكونوا أقرهم يدل على الجواز. طبعا ما فوق الشبع أو ما فوق الشبع هو الشيء المذموم الخطير. المسألة الثانية: شبع المضطر إلى الميتة، هل يشبع منها ولا لا؟ واحد كان في صحراء يمشي ما عنده أي زاد، فني زاده وجد ميتة، هل يأكل منها وبقدر كم؟ وهل يجوز له أن يشبع منها؟ أولا، إذا كانت الضرورة مرجوة بالزوال، يعني مثلا دفع الضرورة، يعني دفع الموت، أن هذا الجوع يؤدي للموت. ترى يعني من تأمل ماذا يحدث في أفريقيا وكيف يبدأ الأمر معهم، وانتفاخ في البطن وانتفاخ في الرأس ولا يستطيعون إزالته، مجاعة. فيكون يعني حتى شكل الإنسان وحاله من جهة التغير العقلي واضح نتيجة انقطاع الغذاء عن جسم الإنسان، فيؤدي إلى الخلل فيه. طيب، إذا كانت الضرورة مرجوة بالزوال فيباح للمضطر أن يأكل من الميتة ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بإجماع الفقهاء، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع. لكن اختلفوا في جواز الشبع أصلا، هل يجوز أن تأكل الميتة حتى تشبع ولا تأكل ما يسد الرمق؟ فذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن للمضطر أكل ما يسد الرمق فقط وليس له الشبع، لأنه بعد سد الرمق لا يكون مضطرا، فلا يجوز له أكل الميتة كما لو أراد أن يبتدئ بالأكل وهو غير مضطر. هذا في الأشباه والنظائر لابن نجيب ومغني المحتاج ومطالب أولي النهى وأحكام القرآن ابن عربي. وذهب المالكية على المعتمد عندهم وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن المضطر يجوز له الأكل من الميتة حتى يشبع، لأن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، يعني هذه الميتة في حقه مباحة. وذهب الشافعية إلى أن المضطر إن توقع حلالا قريبا غير هالميتة هذه لم يجوز غير سد الرمق، على أساس أنه سيصل إلى المكان اللي فيه أكل طيب ويأكل منه، وإلا ففي قول يشبع. فالأظهر والله أعلم أن سد الرمق جائز من الميتة، إلا أن يخاف تلفا إن اقتصر على سد الرمق، يعني قال سآكل وأمشي يمكن ما أتخلص بسهولة يعني من هذه المجاعة، فخليني أكل ميتة أكثر حتى يصير في جسمي تخزين ينفع في حالات الاحتياج. فيجوز سد الرمق إلا إذا خاف تلفا إن اقتصر على سد الرمق، فيباح له الزيادة بل تلزمه لئلا يهلك نفسه. طيب، من فوائده يعني عدم الشبع قلة النوم، لأنه إذا أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا، وفي كثرة النوم خسارة الدارين وفوات المنافع الدينية والدنيوية. وعد الغزالي في الإحياء 10 فوائد لتقليل الطعام وعشر مفاسد للتوسيع منه. فلا ينبغي إذن تعويد النفس على الشره، ولأنه يصعب تدارك الوضع والترك بعد هذا، والتجربة تبين هذا. وأما مفاسد الإكثار من الطعام والشراب فإنها كثيرة، منها أن الإنسان كلما زاد تنعمه من الطيبات في الدنيا قل تنعمه من الطيبات في الآخرة، لما رواه الحاكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. رواه ابن أبي الدنيا وزاد: فما أكل أبو حنيفة ملء بطنه حتى فارغ الدنيا، يعني بعد ما سمع هذا الحديث. وقال عمر رضي الله عنه: والله إني لو شئت لكنت من ألينكم لباسا وأطيبكم طعاما وأرقكم عيشا، ولكني سمعت الله عز وجل عير قوما بأمر فعلوه فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. طبعا هذا الكلام لأهل الكفر وللحلال: أذبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. لكن بعضهم كان يخشى أن حسناتي عجلت له في الدنيا إذا صار يعني فتح له الأبواب مثلا للأطعمة والتنوع إلى آخره. ومنها طبعا حصول الكسل والنوم الكثير. وقال سفيان رحمه الله: إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك أقل من طعامك. وكذلك أن كثرة الأكل تورث غفلة القلب. قيل الإمام أحمد رحمه الله: هل يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى. وأما بالنسبة لأداب الطعام والشراب فإنها تتعلق بالموضوع من جهة أخرى، وسوف نأتي عليها بمشيئة الله تعالى، وهي قضية آداب الطعام وآداب الشراب، وهي قضية أدام الطعام والشراب. طبعا هذا يتضمن أمورا، ومنها الأكل مما يليك والأكل باليمين والتحريم بالشمال، وعدم الأكل بأكثر من 3 أصابع، وعدم لعق الإناء، والأكل متكئا، هذه منهيات كلها، والنفخ في الطعام. كما أن للشرب أيضا آدابا، يعني ما حكم الشرب قائما، ما حكم الشرب بغير اليمنى، ويعطي لمن في المجلس ويبدأ بمن. هذا إن شاء الله ما سنتعرف عليه في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.